هاجر كثير من مسلمي الأندلس إلى شمال إفريقيا فرارا بدينهم من اضطهاد النصارى، ومن بقي أجبر على التنصر أو الرحيل، وحرموا من استعمال اللغة العربية والأسماء العربية وارتداء اللباس الزي الإسلامي، أحرقت المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة، كانت محاكم التفتيش تصدر الأحكام بحرق المسلمين على أعواد الحطب وهم أحياء في ساحات مدينة غرناطة أمام الناس، ولبث فرناندو زهاء 20 عاما بعد سقوط الأندلس ينشئ المراسيم البابوية ويعين القسس محققين ليصدروا الأوامر في تعذيب المسلمين الذين أزهقت الآلاف المؤلفة من أرواحهم في حفلات الإحراق الجماعي في الميادين أمام الناس. كانت تبدأ القطيع بمنع الطعام والشراب حتى يضعف ويصبح نحيلا، ثم تأتي عمليات قرض الجلد ونزع الأظفار والكي بالحديد المحمى ونزع الشعر والإخصاء ووضع الملح على الجروح والتعليق من الأصابع، لم يستثنى شيخ ولا امرأة ولا طفل. وهكذا 500,000 مسلم راحوا ضحية لذلك رحمة الله عليهم، وتم تنصير البقية الباقية، وهرب من هرب وهاجر من هاجر، ثم صدر المرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس. وهكذا حصل في هذا الزمان في بعض مدن الإسلام بالشام، لما قصفت على رؤوس أهلها وأقيمت المذابح الجماعية لها، وهذا القصف الجوي المدفعي والصاروخي واستباحة الحرمات وانتهاك أعراض الحرائر وقتل الشيوخ والنساء والأطفال والتمثيل بالموتى وبقر بطون الحوامل وهدم الأحياء على من فيها وإبادة عوائل بأكملها ودهس المرطى بالدبابات والمجنزرات وسرقة ونهب المحلات والممتلكات وتفجير المساجد وسرقة المقتنيات وبتر أطراف النساء لأخذ الحلي التي فيها أصبع أذنين وتغيير المعالم، استبيحت للمسلمين أعراض واستبيحت لهم حتى مقرات العبادة. ويتكرر الفرعنة ويتكرر الظلم ويتكرر الاضطهاد. وقد يتساءل البعض فيقول: ما الحكم من وراء كل هذا؟ ولماذا يقدر الله أن تقع هذه المصائب العظيمة؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبتليهم، وهذا الابتلاء، فمن ثبت وصبر له الجنة، والمجرمون لهم النار. إن من المجرمين منتقمون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هؤلاء المجرمون يفعلون هذا لتملأ بهم النار وتسع بهم جهنم ويكون مقرهم في الحطمة ونار الله الموقدة، فمن أجلهم خلقها الله، وفي هذه الدركات السفلى مستقرهم النهائي وحياتهم الأبدية لا يموت ولا يحيا. لكن أهل الإيمان كم يكون لهم من الحسنات العظيمة والدرجات العالية، ويحميهم الله من فتن الدنيا بالرخاء لكي يقع عليهم البلاء، فإذا لقوه بغير ذنوب ولا سيئات، بل درجات عالية وحسنات مضاعفة. يشتد الإيمان عند الابتلاء، وكثير من المسلمين يزدادون صبرا ويزدادون ثباتا ويزدادون قوة أمام المحن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم الضيق والشدة إلا إيمانا بالله واستسلاما له وانقيادا لأمره. فحين تزيد الفتن المنافقين تشككا في وعد الله، تزيد المؤمنين في المقابل إيمانا، ويكون لهم من تكفير السيئات ورفع الدرجات ما يطهرهم الله به، كما قال: وليمحص الله الذين آمنوا ليكفر عنهم ذنوبهم. وكذلك يلقون ربهم وما على الواحد منهم خطيئة، ينالهم من المكاره والشدائد في الدنيا، فيوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بلا عد ولا حد ولا مقدار، ويصطفي الله شهداء. وهذا من أعظم المقاصد الإلهية في الخلق، أن هناك مرتبة عند الله عالية لا تنال إلا بشهادة يقتل فيها الشهيد ليرتفع عند الله. ولذلك قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالشهادة من أعلى المراتب، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، والله يحب أن تراق الدماء من أجله في محبته ومرضاته، وأن يضحي العبد بأنفس ما عنده بروح التي بين جنبيه مرضاة لربه. ويختار الله هذه الفئة من خلقه ليرفعهم عنده. واليوم يقضي رجال ونساء وشيوخ بل وأطفال نحبهم، فلعل الله تعالى أن يكتب لهم بذلك أجر الشهادة وهذه المنزلة العالية الرفيعة، وينقل هؤلاء المجرمين إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك فإن الاستضعاف والاضطهاد في سبيل الله يزيل من النفس من العجب والاغترار ما يزيل، حتى تنقى النفوس وتمحص. وأيضا فإن الحياة فانية، والذين يذهبون إلى الله فرحين بما أتاهم الله من فضله فهم في الحقيقة في حياة دائمة منعمين، والله لا يضيع أجر المؤمنين فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولعل من يقتل من إخواننا المسلمين الآن في الشام وليبيا وغيرها مضطهدين مظلومين أن ينالهم من أجر هذه الشهادة ومن درجاتها ما يرفعهم الله به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهكذا كل مسلم يقتل مظلوما في أي مكان، يعني أن له أجر الشهداء. هنالك لله عبادات يستخرجها في هذه المحن، فيسمع تضرعا ودعاء لم يكن ليسمع لولا هذا الاضطهاد. وهؤلاء الذين يدعون ربهم تحت القصف ويناشدونه ويتضرعون إليه في خضم المخاطر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يستخرج الله بهذه الشدائد من العبودية له والذل والانكسار بين يديه ما يرفع به صاحبه درجات عنده. إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. ولذلك قال بعض السلف: سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء، وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء. وكذلك فإن المستضعف يكون في نفسه من الانكسار والإقبال على الله في وقت الاستضعاف ما لا يكون في وقت الرخاء. وهؤلاء المقهورين الآن لا شك أنه يحدث لهم من أنواع الاصطفاء ما يحدث. ثم أيضا من الحكم أن تتمايز الصفوف وأن يظهر العدو المنافق ويظهر الصديق الموافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. فالشدة والرخاء يكشفان معادن الناس وتتميز النفوس. قد والله كما قال الحسن رأيناهم يتقاربون في العافية فإذا نزل البلاء تفاوتوا. ولعلنا أيها الإخوة الآن نقف قليلا مع إخواننا المتصلين لنعطيهم الفرصة. تفضل يا أخ طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك أستاذنا؟
الله يحييك يا أخي.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير طبعا على الموضوع الطيب ده. وكنت عايز بس حضرتك يعني سؤالين بالنسبة، أو حضرتك يعني توضح لنا المسلمين دول مهمين جدا في الأوضاع اللي احنا فيها دلوقتي حاليا، سواء في مصر أو في تونس أو في العربية. هي مسألة هل توحيد الصف المسلم يأسم المسلمين في عدم توحيد الصفوف، وهل توحيد الصفوف يعني في بعض الناس بيعتبرها أنها نافلة وليست هي من قبيل الوجوب، وأنها من الأساس بين المسلمين أن احنا لابد أن نوحد صفوفنا. النقطة الثانية برضو حضرتك يا ريت توضح مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، والحديث ده ومدلوله وأهميته في ظل الناس اللي هي يعني بيستطيع ان هو ممكن بسهولة يخرج الإنسان من دائرة الإسلام ويتعامل معاه حتى لو كان مخالف او ان هو عاصي او هو عنده شبهة او رجل مثلا عنده خلل معين، فلا يخرج من دائرة الإسلام ويتعامل معاه على انه لابد ان يتعامل معاه لانه في داخل دائرة الإسلام ولا حقوقه وواجباته. ده ما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية بيتعامل مع المخالفين وبيتعامل معهم برضو بإنصاف وبيديهم يعني الجزء اللي هو ما يخرجهمش من دائرة الإسلام وهكذا. وجزاك الله خير يعني.
الله يكرمك. حياك الله يا أخي. حياك الله أخ طارق. طيب أما بالنسبة للسؤال الأول، هل توحيد الصف المسلم يأثم المسلمون بالإخلال به؟ فنقول لا شك أن توحيد المسلمين مقصد شرعي. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون المسلمون إخوة، ومن الأدلة على هذا المفهوم قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهكذا تكون أيضا مواجهة الشر، يحتاج المسلمون إلى توحيد الصفوف. في قضية المطالبات، مثلا المطالبة بتحكيم الشريعة، المطالبة بإقامة الحدود الشرعية، المطالبة بإقامة أحكام الاقتصاد الإسلامي، المطالبة بالأحكام الشرعية الاجتماعية، المطالبة بأن تكون المرجعية للدين، المطالبة بأن يكون الكتاب والسنة هما الحاكمان في العباد، في جميع النواحي الاجتماعية والنفسية الشخصية والسياسية العبادية والمعاملاتية الاقتصادية وغيرها، أن يكون الدين حاكما في كل الجوانب. هذه القضية تحتاج إلى رص الصفوف لأنها مطالبات، والمطالبة لن تنجح ولن تتفوق إلا إذا صار هنالك توحيد للصف الإسلامي. هذه القضية نحتاج إليها أحيانا في تصويت. التصويت سينبني عليه كتابة دستور وإقرار دستور، وهذه قضية خطيرة، لأن الدستور هذا إذا كان مخالفا للشرع صار الحكم بغير ما أنزل الله، صارت القضية كفرا عظيما. وإذا كان الدستور موافقا للكتاب والسنة عم الرخاء ونزل الأمن وحلت البركة ورضي الله عن العباد ورضي الله عن البلد ورضي الله عن الدولة ورضي الله عن المجتمع. ولذلك فإن هذا التوحيد لأجل المطالبة بإقرار الشرع لا بد منه، فكيف يطالب المسلمون بإقرار الشرع وهم متفرقون أو متناحرون أو متصادمون أو متخاصمون أو مختلفون، يسب بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على بعض. وحتى حفظ الأمن يحتاج إلى رص الصفوف في وجه السراق والمجرمين والمخلين بحقوق العباد من المعتدين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. رص الصفوف يحتاج إليه المسلمون في مواجهة الأعداء الخارجيين أيضا والداخليين من المنافقين. فإذا توحيد الصفوف واجب شرعي ومقصد إلهي من المسلمين، يعني أن يكون صفهم واحدا. أما بالنسبة لقضية حديث من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه كما ورد في صحيح مسلم، فإن هذا الحديث يبين حرمة دماء المسلمين، وأن الذي يقاتل قتالا عشوائيا ويضرب المسلمين ضربا عشوائيا لا يتحاشى من المؤمن ولا صاحب العهد، وإنما يقاتل الجميع يرفع السيف على البر والفاجر، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال فليس مني ولست منه. وهذه البراءة عظيمة، هذه البراءة شديدة، أن يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه بحيث لا يكون علاقة، لا يكون هناك علاقة بينه وبينه، ويزاد عن حوضه يوم الدين ويؤخذ به إلى نار جهنم وبئس المصير. فإذا هذه قضية الأعمال العشوائية أو إراقة الدماء العشوائية خطيرة جدا. طيب، كان عندنا أيضا أسئلة نحن ما جبنا عليها، يقول أو تقول إنها كانت تتعب تعبا شديدا عند قراءة سورة البقرة، والجواب أن هذا قد يكون لوجود عين أو لوجود سحر احتمال، وبالتالي فلا بد من زيادة جرعة الرقية، يعني ممكن يكون الرقية في أولها معاناة، لكن بعد أن يمضي وقت فيها يأتي الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحث الأخت هذه على الاستمرار في الرقية، 7 مرات الفاتحة و3 مرات المعوذات، كل واحدة 3، هذه من أعظم الرقية. أختنا ابتسام العراق تفضلي. تفضلي ابتسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، احنا عندنا بالعراق تقام مجلس أعضاء للرجال عندما يتوفى شخص، فتوفيت والدتي ورفضت أن أقيم مجلس أعضاء، وزادت المبلغ على الفقراء ومرضى في المستشفيات بحاجة إلى علاج الدولة لا توفره لهم، هل هذا صحيح من الدين؟ وأن فعلت أنا فعل حسن، هاي أولا. ثانيا، ما هي الأشياء التي ممكن أن أقدمها إلى والدي وتنفعها في قارها؟ لكم جزيل الشكر.
حياك الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد والدتك برحمته وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات. الأخ عبد الرحيم تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك شيخ، بارك الله فيك، أثابك الله، الله يتقبل منك منا ومنك وينفع بك. السؤال الأول، بارك الله فيك، ما الأسباب اللي تعين المسلم بارك الله فيكم على إصلاح قلبه وتوجهه إلى الله والدار الآخرة وتوبته وإقباله على الله؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم والله رضى عليك ويدخلك الجنة والمسلمين والمسلمات.
آمين.
السؤال الثاني حس المسلمين إلى شعوبا وحكومات إلى تحكيم القرآن والسنة والعمل بهما والابتعاد عن القوانين الوضعية. السؤال الأخير الله يحفظك أعمل توجيه نصيحة لمن يتساهلون بالربا سواء عبر التورق المنظم الموجود الذي فيه تحايل على الربا أو عن طريق بطاقة فيزا وماستر كارد التي تأخذ فوائد ربوية عند عدد تأخر بالسداد أو كثير من المعاملات الربوية التي انتشرت بين الناس. والسؤال الأخير أعمل توجيه نصيحة للمرأة المسلمة بالحفاظ على الحجاب وعدم التفات إلى دعوات المنافقين الذين يدعونها في الصحف إلى خلع الحجاب والتبرج والسطور والاختلاط والدعوات المحرمة حتى على الاقتداء بنساء الصحابة والتابعين. بيض الله وجوهكم وأدخلكم الجنة وأثابكم الله ومن قال
حياكم الله. حياك الله يا أخي. كان أيضا عندنا سؤال أخ أحمد من إيران لم نجب عليه, أكل ذبائح الذين يستغيثون بغير الله. وقد ذكرنا بأن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر, وأن المشركين كانوا ينادون آلهتهم من دون الله, أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون, يدعون أشجارا وأحجارا جمادات كواكب ويدعون أمواتا لا يسمعونهم إذ يدعون ولا ينفعونهم ولا يضرون. يدعون من دون الله أيضا حتى الغائب الحي, ونداء الغائب الحي الذي ما شخص ما هو موجود عندك بعيد لا يسمعك تقول يا فلان أغثني لا شك أنه شرك. فما معنى هذا الدعاء وهو لا يسمعك وهو بعيد عنك؟ ثم نداء أي شخص أو جماد بما لا يقدر عليه إلا الله, اشف مري اشفني, والشفاء من الله لا شافي إلا هو كما جاء في الحديث, اغفر ذنبي, دجني يوم القيامة, هبني ولدا, ارزقني, والله هو الرزاق. إذن دعاء مخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر أيضا. وبالتالي فإذا كان هذا المشرك ذبح فلا تؤكل ذبيحته, لأن الله سبحانه وتعالى لم يرخص لنا إلا في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب, وأما ذبائح أهل الشرك فلا تجوز. وكان المشركون يذبحون لأوثانهم, وتذبح أيضا اليوم الذبائح للأضرحة ويتقرب بها إلى الأموات, وهذا من الشرك الأكبر لأن الذبح عبادة لا تجوز إلا لله. يقول السؤال, يقام عزاء للرجال عندما يتوفى شخص وهي تريد إنفاق المال على مرضى بإهدائه إلى أمها, ونقول ليس هناك في الإسلام شيء اسمه إقامة العزاء وثلاثة أيام ويوضع فيه الطعام للناس, هذه بدعة, وتكليف أهل الميت مصيبة فوق المصيبة التي نزلت بهم وليست من الدين. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم, فقد أتاهم ما يشغلهم, وليس أن نكلفهم بإشغال آخر فوق شغل المصيبة. ولذلك إقامة السرادق وجمع الناس وضع الطعام أو الإتيان بقارئ اقرأ القرآن ويدفع له المال، هذا كله من البدع الضالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن قيل إذن ماذا نفعل؟ نقول يعزى أهل الميت بلا كلفة ولا مشقة، يأتي الناس إليهم يعزونهم سواء كان في البيت أو في المسجد أو في الطريق في المحل في أي مكان بالاتصال. وأما قضية سرادق مخصوص ولابد في مكان وفي طعام وفي هذه البدع، هذا الفعل لا فعله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. العزاء ما هو؟ مواساة الحزين، مواساة صاحب المصيبة، تصبيره، أن يذكر له أجر الصبر، الدعاء لميته لتخفف الحزن عنه، أن تقف بجانبه في المصيبة. فإذا العزاء الحقيقي الشرعي معناه المواساة وتخفيف الحزن والمصيبة، وليس إرهاق أهل الميت بهذه الأشياء، استئجار خيام واستئجار كراسي واستئجار مطعم حفلات، كأنها حفلة والأطعمة، واستئجار مقرئ واستئجار ما هذا. ولذلك فعلا أيتها الأخت، إنفاق المال هذا على فقراء صدقة للميتة والله أولى وأحرى، والله أولى وأحرى. ما هي الأشياء التي يمكن تصل إلى والدتك؟ الصدقة والعمرة والحج والدعاء وإشراكها في الأضحية وقضاء نذرها وقضاء صومها، فإذا تصل إليها أشياء كثيرة والحمد لله. وأعظم شيء يصل للميت الدعاء، أو ولد صالح يدعو له، وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى سواء تركت ابنا أو ابنة. وعلى هذا ينبغي أن يكون أولاد الميت صلحاء، أن يلتزموا بشرع الله، أن يفعلوا الواجبات ويتركوا المحرمات، لأجل أن يقبل الله دعاءهم لميتهم، فيستفيد الميت من دعائهم، أو ولد صالح يدعو له. قضية ترك القوانين الوضعية، قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء فاسقون، والفاسقون أيضا والظالمون والكافرون بحسب اعتقادهم وحالهم. فقد يكون الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافرا أو ظالما أو فاسقا، فقد يعني يحكم بغير الشرع لرشوة تدفع له، وقد يحكم بغير الشرع اعتقادا بصحة الحكم بغير الشرع، فقد يكون فاسقا، قد يكون ظالما، قد يكون كافرا بحسب اعتقاده. ولا شك أن هذه قضية خطيرة، ولذلك يجب أن تنقح القوانين الموجودة في البلاد العربية والإسلامية المختلفة حتى تكون موافقة للشريعة. فإذا لجنة تنقيح الدستور وأعضاء مجلس الشورى الذين يصيغون القوانين والذين ينقحون القوانين، وكذلك الخبراء القانونيون الذين يعدلون ويصيغون، والله الذي لا إله إلا هو عليهم مسؤولية عظيمة، لو أنهم أدركوها لعرفوا كيف يجب أن يقوموا بها حق قدرها، لأن القانون إذا سن والناس أرغموا بالمشي عليه، إذا كان مخالفا للشرع كم الإثم الذي سيكون على من صاغه وحكمه وحمل الناس عليه، كم الإثم؟ لا واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا ألف سيلزمون بالقانون هذا المخالف للشرع، كم يكون الإثم؟ كم تكون المصيبة؟ ثم الأحقية في الحكم لله عز وجل، ومن أسمائه تعالى الحكم. الحكم هذه من أسماء الله الحكم. فكلمة أيضا اسم الحكيم فيه معنى الحكمة وفيه معنى الحكم. فالحكيم الذي يحكم، والحاكم على الناس، وكذلك وكذلك الحاكم الذي له، وكذلك الذي له الحكمة، الذي له الحكمة. فإذا الحكيم من الحكمة ومن الحكم. يقول مسألة التساهل بالربا والتورق المنظم عن طريق الفيزا والماستر كارد، لا شك أن الربا جريمة عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد توعد من يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي عذاب القبر يلقم آكل الربا الحجارة العظيمة في بطنه، ويوم القيامة يحاربه الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. ولذلك فإن أكل الربا وأيضا إعطاء الربا كل مصب لعنة من الله. فإذن المرابي والذي يدفع له، الآخذ والمعطي سواء، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك صور كثيرة للربا، منها الإيداع بالفوائد والزيادة، والإقراض بالفوائد والزيادة، والاقتراض بالفوائد والزيادة، ومنها حيل على الربا، مثل قضية أن يبيعه مثلا بالأجل ويشتري منه نقدا بأقل، فكأنه يقول البائع أشتري منك بألف أقساط إلى سنة، ثم يقول بعد ما يأخذها اشتريها مني، أو ذاك يقول أنا أشتريها منك بسبعمائة. فهذه حيلة على الربا. التورق المنظم أفتت المجامع الفقهية الإسلامية بتحريمه، وأن هذا التورق المنظم على الوضع الموجود هو مهزلة وحيلة وفساد. ومن الأدلة على ذلك أنهم يبيعونه معادن أو مواد بناء أو سلع لا رغبة له فيها أصلا، ولا يراها ولا يستلمها ولا يعاينها، فضلا عن أن يبيعها بنفسه. لأن الطريقة الشرعية أنك إذا اشتريت شيئا بدين، يعني بأقساط، يعني بأجل، أن تستلمه أنت أو وكيلك، غير البائع، غير البائع، أنت أو وكيلك تستلمه وتبيعه بمعرفتك على ضمانتك بعد أن تحوزه إليك. هذه الطريقة الشرعية. أما هذا اللعب الورق الحاصل فلا يقدم ولا يؤخر. مسألة البطاقات الائتمانية صورة من صور الربا، إذا كان فيها شرط ربوي، إذا تأخرت عن السداد على 104 ونحو ذلك، هذا حرام وهو ربا، وملعون مصدره والمتعامل به. فإذا قال أنا أسدد قبل أن يحين الوقت، نقول ولو كنت تسدد قبل أن يحين الوقت، لأنك وافقت على الشرط المحرم ووافقت على هذا العقد الربوي، وقعت عليه حتى لو سددت قبل الوقت، إن موافقتك عليه حرام، إن توقيعك عليه حرام، يجب أن يشطب يلغى. وكذلك فإنه لا يؤمن أن ينسى الإنسان، تضيع أوراق، البريد يتأخر، يحصل أي شيء بحيث أن السداد لا ينتظم، عنده مثلا ضائقة مالية ما استطاع يسدد في الوقت، هذا كثير، فيقع فيؤول هذا إلى الوقوع في الربا حقيقة. يقول المرأة المسلمة والذين يدعون للتبرج والسفور والاختلاط، لا شك أن أعداء الإسلام يريدون خروج المرأة متبرجة متزينة لأنهم أهل شهوات، يريدون أن يستمتعوا بها، يريد أهل الشهوات أن تخرج نساء المسلمين متبرجات، ينظر إليها يستمتع بها، يصيدها يغريها يغويها يفتنها تفتنه. ولذلك الله قال ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. فإذا لابد من طاعة الله، إذا كنا حقا أهل دين لابد أن نطيع الله. أخونا أحمد من مصر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي،
نحن نحبكم في الله.
أحبك الله.
الله يسلمك إن شاء الله بإذن الله. سأرزق ولدا إن شاء الله، إن شاء الله سأرزق ولدا. أريد أن أعرف ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في المولود، يعني لأني سمعت أن الأذان في أذن المولود ليس له أصل.
طيب،
فأود أن أعرف هذه النقطة. النقطة الثانية، إن لم يكن ذلك فماذا أقول؟ وأيضا يقال لزوجتي من أناس
تسمع الجواب إن شاء الله،
أشياء غير ليس لها أصل بالشرع.
نعم،
تطوف حولين المولودة ولا تترك الطفل لوحده ولا تدخل بلحمه وأشياء من هذا التخريف. يعني
لا، لحظة يا أخي أحمد، تقول
نعم
في أشياء من الخرافات تقال لزوجتك عن المولود، مثل إيش؟
يعني إذا ولدت لا أيوه؟ تترك الطفل وحده في الغرفة، لا تدخل على زوجتك بلحم،
لا
أن يزورها،
لا تدخل
حولها 7 مرات حتى قلت لها دي عمرة ولا حج.
لا تدخل على إيه؟
لا تدخل على زوجتك وفي يدك كيس لحم،
بكيس لحم
لونه أحمر.
أيوة.
وإذا جاءت ضيفة لزوجتي،
أيوة،
لن يجب أن تطوف حول زوجتي 7 مرات لأنها يعني والدة.
طيب،
حتى قلت لها يعني ده عمرة ولا حج بالضبط يعني.
طيب، جميل.
وطلب أخير، يعني نتمنى نشوف في مصر، عشان مصر بتحبك زي ما أنت بتحب مصر يعني.
والله وأنا أحب مصر وأهل مصر. الله يبارك فيك يا أحمد.
وفيكم يا شيخ،
حياك الله. الله يجزاك خير يا أخي. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ما تقر به عينك، وأن يقر أعين المسلمين جميعا بذرية طيبة، وأصلح لي في ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثانيا، الإنسان إذا رزق بمولود أولا نعمة فلا بد أن يشكرها، فإذا سجد سجدة الشكر لما قالوا ولدت زوجتك وسلمت، والله مخلص النفس من النفس، مخلص النفس من النفس، فسلمت وسلم المولود سجد شكرا لله. ماذا يفعل؟ إذا سماه في اليوم الأول صحيح، إذا سماه في اليوم السابع صحيح، كلاهما سنة، وإذا سمى في أي وقت بينهما أو بعدهما فصحيح. اثنين، يحسن طبعا التسمية على حسب الشريعة، يذبح عقيقة في اليوم السابع، للأنثى شاة وللذكر شاتين، ويجوز للذكر شاة لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فيجوز الواحد. وعد قال أنا أوضاعي ليست متيسرة، هل أستدين؟ أنا أستطيع أذبح واحدة. نقول لا حرج، لا مانع، لو ذبحت واحدة عن الذكر المولود الذكر لا مانع. لو قال أنا ما عندي ممكن أجل، نقول ممكن. لو قال إذا ما ذبحت يوم السابع متى أذبح، نقول 14، إذا ما استطاع 21، إذا ما استطاع يذبح في أي وقت، ولكن المحافظة على السنة فيها أجر إضافي. طيب يحلق رأس المولود، يحلق رأس المولود الذكر ويدهن بالزعفران، وهذا له فائدة طبية، ودهن رأس المولود بالزعفران سنة مجهولة عند الكثيرين. كذلك الختان وهذا معروف، فإذا هذه سنن أنت تأتي بها. أم يوسف، يا نعم يا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبا أسأل بالنسبة لوقت ما يكون مثلا أنا أحضر المناسبات تخص مثلا أختي أو أخوي، يعني إحنا نكون من أهل مقربين العروس أو العريس، ويحصل في هذه المناسبة مثلا لقدر الله منكرات من ناحية أكثر حاجة، يعني الإيقاعات مثلا يعني تكون أشبه بالموسيقى، إيش يتوجب على أم العريس أو العروس والإخوان والأخوات يسووا في هذه الحالة؟
طيب
خير، جزاك الله خير.
الله يحييك. طبعا أخونا أحمد سأل أيضا على قضية بدع، يعني ما تترك الطفل، طبعا لا تترك الطفل بمعنى إذا كان قضية الإهمال نعم لا تهمل الطفل، لكن إذا خلص ما يجوز أن تتركه ولا لحظة، طب تريد أن تذهب إلى قضاء الحاجة. قضية ما تدخل عليها بكيس لحم أحمر، هذه ترهات، ترهات لا تطوف حول الزوجة سبعا، هذه واضح، واضح جدا أن هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وأشياء فعلها محرم بلا شك، واتباع الناس فيها هو من باب اتباع ما ألفوا عليه أباءهم أو اتباع البدع والضلالات، فلا يجوز العمل بها ويجب تحذير الناس منها. بالنسبة لحديث الأذان والإقامة في أذن المولود، الأحاديث في أسانيد الضعف، بعض أهل العلم قال يجوز العمل بها، ولعلهم يعني أخذوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وبعضهم قد يكون عنده ثبت هذا وثبت عنده الأذان دون الإقامة مثلا، فابن مثلا ابن القيم ساقها في كتاب تحفة المولود ومسلم بها قضية الأذان، يعني التأذين في أذن المولود، وهذا ليكون أول ما يطرق سمعه هذه الكلمات التي فيها تعظيم الله وتكبيره والشهادة له بالوحدانية ولنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولأن الأذان يطرد الشيطان. بالنسبة لأم يوسف نقول يا أختنا الكريمة، المؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى، الخلفيات المشابهة للموسيقى تأخذ حكمها، الشرع لا يفرق بين المتماثلات. إذا كنت تسمع الموسيقى، فإذا كان أصل صوت بشري ولا أصل ضرب على قدور وعلى طاولات وعلى المكبر، وأصلها إدخال أصوات ثم يرفع هذا، يعني تأتي هذه التموجات الصوتية وتدخل هذه تدخل على بعض ليكون في الأخير إيقاع مثل الموسيقى، فلا شك أن هذا لا يجوز، ويجب أن نقاوم هذه الأشياء التي تدخل علينا، تدخل عليننا. وبعض الناس يغتر يقول لا هذه أصلها ما هي موسيقى. طيب الخمر أصله عنب يا أخي، الخمر أصله عنب، الخمر أصله مباح، فلو جبنا أصوات بشرية وأدخلنا طبقات الصوتية أدخلناها في الجهاز مثلا، بحيث صارت الآن النتيجة النهائية اللي خرجت من الجهاز مثل الموسيقى وتكون خلفية للمنشد، طيب تأخذ حكم الموسيقى بلا شك، تأخذ حكمها، ويجب مقاومة هذا المنكر ونمنع منه، نحث أن لا يحدث هذا المنكر. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا أجمعين بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بما في كتابه من الهدي والذكر الحكيم. أستودعكم الله، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الناس نمضي لدرب النجاة، مع الناس نقف طريق